أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة المولى العلامة الحلي أعلى الله مقامه. الكلام في الصفة الثالثة، وهي كونه تبارك وتعالى، أو كونه تبارك وتعالى حيا. وصل بنا الكلام إلى تطبيق العبارة. قال المصنف: الصفة الثالثة أنه تعالى حي لأنه قادر عالم فيكون حيا في الضرورة. قلنا هذا يمكن أن يجعل على هيئة قياس منطقي من الشكل الأول، بأن نقول الله سبحانه وتعالى قادر عالم، وكل قادر عالم حي، لأنه كيف يقدر وكيف يعلم إذا لم يكن حيا؟ فالكبرى من هنا تأتي، وكل قادر عالم حي، إذن الله طبعا، وكل قادر عالم حي بالضرورة، هيك نقول، وكل قادر عالم حي بالضرورة. لماذا حي بالضرورة؟ يعني ليش هاي بديهية؟ لأنه كيف أمكن له أن يقدر ويعلم ولا حياة له؟ هيك يقول زين. وبالتالي النتيجة الله حي بالضرورة. أقول الكلام للمقداد السيوري: من صفاته الثبوتية يعني الذاتية كونه تعالى حيا. خب، ما هو معنى الحياة؟ فقال الحكماء وأبو الحسن البصري. أولا، هذا القول ليس للحكماء ولأبي الحسن البصري معا، وإنما هو قول لبعض المعتزلة. وثانيا، هذا القول طبعا احنا هذا بيناه بالتفصيل إخواني، هذا القول هو لأبي الحسين البصري وليس أبو الحسن البصري. أبي الحسين البصري إخواني هو محمد ابن علي الطيب البصري، أحد متكلمي المعتزلة في البصرة، يعتبر من شيوخ الاعتزال، وله تصانيف كلامية عديدة، وصفوه علماؤهم بأنه فصيح بليغ عذب العبارة يتوقد ذكاء، وله اطلاع كبير في علم الكلام. توفي هذا الرجل إخواني في بغداد سنة 436 بعد أن أصبح شيخا كبيرا. من جملة مصنفاته كتاب المعتمد في أصول الفقه، ويعتبر بالنسبة للعامة من أجود، يعني للمعتزلة من أجود كتب أصول الفقه عندهم. ومنه يغترف الفخر الرازي. الفخر الرازي يأخذ من هذا الكتاب، مع أن الفخر الرازي أشعري وهذا الرجل معتزلي. وأيضا له كتاب تصفح الأدلة، وتراجمه موجودة، اللي يحب يرجع إلى سير أعلام النبلاء للذهبي جزء 17، هناك يلقى ترجمته صفحة 587. إذن هو أبو الحسين البصري وليس الحسن، أبو الحسن البصري ليس أبو الحسن البصري. فهذا القول قول له ولأتباعه من معتزلة البصرة، باعتبار أن المعتزلة على قسمين: معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة، وبينهما فروق. عموما، ماذا قال أبو الحسين البصري؟ ينقل الشارح كلامه، يقول: حياته عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم. احنا قلنا العبارة اللي موجودة للمعتزلة ليست هكذا، ليست عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم، بل العبارة الموجودة هي أنه لا يستحيل أن يقدر ويعلم، لا يستحيل. إذا قلنا هالشكل لا يستحيل، ترد الإشكالات التي ذكرناها. أما إذا قلنا بأن حياته عبارة عن صحة اتصافه بالعلم والقدرة لا ترد الإشكالات التي ذكرناها. فيظهر أن الشارح بما أنه يذهب التفته، هسه واحد يقول لي يعني شنو المقداد يكذب؟ لا، المقداد هو رأي المقداد نفسه أن الصفات الثبوتية ترجع لمن؟ إلى السلبية. لاحظوا، وبالتالي الحياة اللي هي صحة الاتصاف بالقدرة والعلم نفسها عنده هي شنو؟ نفسها عنده ترجع لمن؟ إلى عدم الاستحالة، عدم استحالة اتصافه تبارك وتعالى بالعلم والقدرة. فنفس الشارح واقع بهذا الخطأ، خطأ إرجاع الصفات الثبوتية إلى السلبية. لذلك ما يفرق عند هذا التعبير ويا ذاك التعبير. سيأتي معنا منه أنه معنى كونه عالم ليس بجاهل، فيرجع صفة العلم إلى عدم الجهل. ومعنى كونه قادر ليس بعاجز، فمعنى كونه حي شنو؟ معنى كونه حي صحة اتصافه بالعلم والقدرة. يعني معنى كونه متصف بالعلم والقدرة أو يصح اتصافه بالعلم والقدرة هو شنو؟ عدم استحالة اتصافه بالعلم والقدرة. فالشارح ما أقول ملام في هذا، وإنما ملام في إرجاع الصفات الثبوتية إلى السلبية. هاي بناء على مبنى على مذهبه من أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلبية، من حقه أن يخلي هاي العبارة أو ذيك العبارة. لكن يبقى الإشكال وارد علي أنه شلون ترجع صفة ثبوتية إلى صفة سلبية. إذن قلنا أن التعبير الصحيح اللي للمعتزلة لأبي الحسين البصري وأتباعه هو أن حياته تبارك وتعالى هي عبارة عن عدم استحالة اتصافه بالقدرة والعلم. وقلنا هذا مشكل من عدة جهات كما بيناه في الدروس السابقة. ثم قال: وقالت الأشاعرة هي صفة زايدة على ذاته. زايدة يعني زائدة. ما هي الحياة؟ قالوا صفة ثبوتية يعني زائدة على ذاته مغايرة لها. طبعا العبارة بالدقة هالشكل يقولون صفة ثبوتية زائدة على ذاته قائمة بها، يعني قائمة بالذات مغايرة لها. بينا شنو معنى قائمة بالذات في الدروس السابقة. الآن أنت كإنسان يقال عنك عالم، أي عالم من العلماء يقال عنه عالم، لكن علمه غير ذاته. بدليل مثلا هو زيد، لو أصبح جاهلا يبقى زيد، يبقى إنسان ويبقى زيد، إذن علمه غيره. هذا العلم قائم به. أنتم مو أخذتوا في باب الفاعل في قطر الندى ابن هشام عرف الفاعل هالشكل، قال الفاعل هو عبارة عن اسم مرفوع قام بالفعل أو تقوم به الفعل، تقوم به الفعل. مثال الأول قام زيد، هذا القيام زيد هو اللي قام بالفعل. أما مثال الثاني مات زيد، هنا زيد لم يفعل الموت، وإنما الموت قام به وحل به ونزل به. فمعنى كونها صفة قائمة يعني قامت به، قيام الموت بالفاعل. تقول مات زيد، تعرب زيد فاعل. زين هو زيد هو مات لو أماته الله، زيد بالواقع مفعول به إخواني، هاي انتبهوا لها شوي، مفعول به، حل فيه الموت، نزل فيه الموت، قام فيه الموت، مثل قيام المرض بالإنسان. المرض غير الإنسان لكنه قائم به. تقول فلان مريض، تقول مرض فلان، مرض فعل وفلان فاعل. مرض شنو يعني؟ هو سوى المرض بنفسه؟ لا، وإنما حل به المرض ونزل به المرض، أي قام به المرض. من هنا يتضح إخواني، التفتوا لي جيدا، من هنا يتضح أن قول الأشاعرة بأن هذه الصفة زائدة على الذات قائمة بالذات معناه حلت في الذات.
حلول العلم في العالم، حلول الموت في الميت، في الإنسان يعني، خلينا نقول هيك، حلول المرض في الإنسان. بالتالي أصبح الله محلا للحوادث. إذا قلنا أن هذه الصفة قائمة بالذات، معناه أن الذات محل الحوادث، مثل ما الإنسان يقوم به المرض، يقوم به الموت، هذا معناه أن الإنسان محلا للحوادث، وهو الصحيح، الإنسان محل الحوادث، لكن الله ليس محلا للحوادث. سيأتي معنا أن من الصفات السلبية للحق سبحانه وتعالى هو أنه ليس محلا للحوادث، ليس محلا للحوادث. الصفة الثالثة أو الرابعة، بل الصفة الثالثة أنه تعالى في الصفات السلبية، ها، يأتي معنا في الصفة الثالثة أنه تبارك وتعالى ليس محلا للحوادث. هذا أول محذور يرد على الأشاعرة في قولهم أنها صفة زائدة مغايرة له. المحذور الثاني الذي يرد على إذن إخواني، من يقولون صفة زائدة على الذات قائمة بالذات، المفروض الرد عليهم شو نقولهم؟ نقولهم لا، مستحيل، لأنه هذا معناه أن الله أصبح محلا للحوادث، وهو محال. أنت نفسك راح تجي بعد صفحتين ثلاثة، بعد 10 صفحات، راح تنفي يا المسلم أن الله محلا للحوادث، تنفي كونه تبارك وتعالى محلا للحوادث. فكيف تجعل الذات محلا للحوادث وتقول قامت بها الصفة؟ قامت يعني حلت بها، حدثت بها الصفة، مثل حدوث المرض بالإنسان، مثل حدوث الموت بالإنسان. هكذا نرد عليهم، هذا كرد أول. وكرد ثاني إخواني، أنتم تعلمون أن الحادث الذي يحل بالإنسان يمكن أن يكون منه ويمكن أن يكون من غيره. مات زيدون، قد يكون مات انتحارا، ومات زيدون، قد يكون الله أماته. من هنا يأتي السؤال، عندما تقولون أن هذه الصفة قائمة بالذات، صفة الحياة ها قائمة بالذات، من الذي أقامها بالذات؟ إن قلتم أقامها الله سبحانه وتعالى، لزم منه محذور الدور، لأنه يلزم من إقامته الصفة بذاته أن يكون حيا حتى يقيمها، لأن معنى الحي يا إخواني، معنى الحي آخر ما توصلنا له إذا تذكرون، أنه يمكن أن يفعل، يمكن، أو قول هيجي، الصحيح أن نقول هكذا، معنى أنه حي هو أنه منشأ ومبدأ للآثار. قلنا تعريف الحياة يكون بآثارها. شنو يعني حي؟ تقول يعني كون مبدأ للآثار، يعني كون مبدأ للفعل، كون مبدأ للعلم، كون مبدأ للآثار، مبدأ للخلق والرزق، مبدأ، يعني من دون الحياة لا يمكن أن يتحقق رزق، لا يمكن أن يتحقق خلق، فهي مبدأ. معنى كونه حي يعني كونه منشأ للآثار ومبدأ للآثار، فتعرفها بآثارها، تعرفها بآثارها. فهنا نسأل، نقول إذا كان الله هو الذي وهب لنفسه الحياة، هذا يقتضي أن يكون حيا، وحينئذ ننقل الكلام علما للحياة السابقة. التفتوا، فنقول من الذي أعطاه الحياة السابقة؟ إن قلت هو، يلزم منه التسلسل، يعني احنا عندنا الحياة الأخيرة اللي هي الآن، منين اجت؟ تقول الله انطاها لنفسه، نقول هذا يقتضي أن يكون حيا قبل ذلك، فننقل الكلام إلى الحياة السابقة. من الذي أعطاه الحياة السابقة؟ تقول هو، هم ننقل الكلام إلى الحياة السابقة، وهكذا يتسلسل. وإن أرجعت الحياة الثانية إلى الأولى لزم الدور، وهذه قضية واضحة عندكم، تقدموا يانا كيف يبطل الدور ويبطل التسلسل، إذن الدور والتسلسل باطل. هذا من جهة، من جهة أخرى الله إذا كان حيا شكو يهب لنفسه الحياة بعد؟ هذا تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل محال. إذا تقول أنه هو الذي وهب لنفسه الحياة، نقول هو لكي يهب شيئا لابد أن يكون حيا، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا أراد أن يهب الحياة لابد أن يكون حيا، فكيف يكون حيا ويحتاج إلى الحياة مرة أخرى؟ هذا من باب تحصيل الحاصل، الحياة موجودة عنده، شكو يهب لنفسه الحياة؟ هذا باطل. هذا إذا قلنا بأنه هو واهب الحياة لذاته. أما إذا قلنا أنه احتاج إلى الحياة من غيره، وهبه الحياة موجود آخر غيره، يلزم منه افتقار الذات إلى الغير، وهو محال. إذن إيش كم محال صار عندنا على الأشاعرة؟ المحال الأول أنه يلزم من قولكم هذا أن تكون الذات محلا للحوادث. الإيراد الثاني الذي يرد عليهم أنه يلزم منها إما الدور والتسلسل أو تحصيل الحاصل إن قلنا بأن الواهب هو الله. الإشكال أو الإيراد الثالث إن قلنا أن واهب الحياة لله الذي وهبه هذه الصفة الزائدة، إن قلنا أنه موجود آخر غير الله يلزم أن يكون الله مفتقرا إلى ذلك الموجود. وكل هذه الافتراضات باطلة، كل هذه الافتراضات باطلة. فضلا عن ذلك إخواني، علاوة على ذلك، إذا قلت هي صفة زائدة بالذات، الذات قديمة، فلابد أن تكون الحياة قديمة أيضا. فإذا كانت الحياة شكل والذات شكل آخر واثنينهم قدماء، تعدد القدماء. وإن قلتم لا، الحياة ليست قديمة، قلنا إذا كانت الحياة ليست قديمة يلزم أن يكون الله موجودا وليس حيا، وإنما بعدين حدثت له الحياة، وهو أيضا محال. إذن إما أن يلزم قدم الحياة أو حدوث الذات، حدوث الذات، لأن الذات إذا لم تكن حية يعني لم تكن موجودة، لأنه ذكرنا أن حياته تبارك وتعالى وجوده، لا أن حياته تقابل الموت بل تقابل عدم الوجود. حياة المولى وجود المولى، عدم حياته يعني عدم وجوده لا موته، لأنه لا موت في حياته. هذا بيناه في أول درس من دروس الحياة قبل درسين، هذا بينا. عموما إذن هذا هو ردنا على الأشاعرة إخواني. فالآن حتى نسلسل الرد على الأشاعرة، نقول أولا يلزم من كون الحياة زائدة على ذاته يلزم تعدد القدماء، لأن صفاته مثل صفة الحياة لابد أن تكون قديمة، قدم الذات، لا يمكن أن تكون الذات موجودة وحياة ما عندها. فإذا قلت قديمة يلزم تعدد القدماء، وإذا قلتم غير قديمة معناه أن الذات كانت موجودة ولكن لا حياة لها، والحياة هي وجوده، معناه أن الذات غير موجودة وإنما حادثة بعدين، فيلزم إما قدم الذات أو حدوث الحياة. هذا أولا. ثانيا إذا قلتم بأن الحياة زائدة قائمة بالذات يلزم أن يكون الله محلا للحوادث. ثالثا إذا قلتم بأن هذه الحياة زائدة على الذات احتاجت إلى واهب، من الذي وهبه الحياة؟ فإن كان هو هذا يلزم أن يكون حيا، فإذا كان حيا المن بعد يحتاج يهب لنفسه الحياة؟ هذا تحصيل حاصل. ثم يلزم من ذلك الدور والتسلسل، لأنه هذه الحياة الأخيرة من أين له؟ قلتم هو وهبها، قلنا فاقد الشيء لا يعطيه، يلزم أن يكون حيا، فإذا كان حيا حياة الأولى منين؟ هم هو انطاها، هم ننقل الكلام للثانية للثالثة للرابعة، فإما يلزم منه الدور أو التسلسل وكلاهما باطلان. وإن قلتم أن هذه الحياة وهبت له من خارج، يعني من شخص آخر غيره، من موجود آخر غير الله، لزم أن يكون الله مفتقرا إلى ذلك الموجود، محتاجا إليه حتى يهبه الحياة. هذه كلها تلزم على قول الأشاعر، هذه كلها توالي فاسدة لقولهم هذا ولوازم لقولهم هذا. من هنا يتضح بطلان قولهم. الآن الشارح، حسنا ليش قدمت كل هذه المقدمة؟ الآن خلينا نشوف الشارح شلون راح يرد عليهم. الشارح راح يرد بطريقة ما محتاج إلها أصلا ولا إلها وجود عندنا في علم الكلام وعلم المعقول، فن المعقول يعني الفلسفة ما إلها وجود لا في علم الكلام ولا في علم الفلسفة، فن الفلسفة. هسه منين جابها أنا ما أعرف، ولكن هذا الإشكال يريده العلماء عليه إخوان. قال: والحق هو الأول. شنو هو الأول؟ يعني قول أبو الحسين البصري، وقد عرفتم ما في هذا القول من فساد. مع ذلك اختاره الشارح لأن الشارح لا يرى بأسا في مسألة إرجاع الصفات الثبوتية إلى السلبية، ما عنده مشكلة في هذا الإرجاع، والحال أنه مشكل عند علماء المذهب وخطير جدا وخطأ فظيع. مستحيل أن تكون الصفات الثبوتية راجعة إلى، بل السلبية راجعة إلى الثبوتية. هذا الذي عليه علماء المذهب، وهذا اشتباه من الشارح كبير جدا. الآن راح يرد، راح يقول: الصحيح قول الحكماء وأبو الحسين البصري، وأنتم عرفتم أن الحكماء لا يقولون بأن الحياة هي عبارة عن صحة التصافة بالعلم والقدرة، بل يقولون حياته فعله وإدراكه، الحي هو الفعال الدراك، الفعال الدراك، فهم أجنبيون عن هذا المعنى الذي اختاره. قال: والحق هو الأول، يعني صحة اتصافه تبارك وتعالى بالعلم والقدرة. ليش الأشاعرة وين راح توديهم؟ شلون راح تجاوبهم؟ قال: إذ الأصل عدم الزايد. أنتم أخذتم بعد في علم الأصول كطلبة، يعرفون بعد في علم الأصول، وهم نطبقها في علم الفقه إن شاء الله، هو ناخذ مسألة واحدة نطبقها، هي فقهية يعني، هي أصولية بعد، لأنه هو المبحث أصولي. أخذتم إذا مثلا يجيك مكلف يقول لك أني شاك، مطلوب لو 5 صلوات لو 6 صلوات، فشقد واجب علي أصلي؟ تقول له واجب عليك 5. يقول لك والسادسة؟ تقول له السادسة مشكوك بها والأصل عدم الزيادة. متمام هذا جوابنا؟ هاي مسألة أصولية، أصالة العدم، أصالة العدم الأزلي، عدم الزيادة. أنا أشك، أنا أدري بنفسي مطلوب 5 يقينا، بس 6 سادسة مطلوبة لا ما مطلوبها أشك، فالأصل شنو؟ الأصل عدم وجودها، الأصل عدم الزائد. هذا وين؟ هذا في أصول الفقه مولانا الشيخ المقداد السيوري، ونحن الآن نتكلم في أصول الدين لا في أصول الفقه. في أصول الدين إخواني لو ترجعون إلى كتب الفلسفة، قاعدة أصالة عدم الزيادة لا وجود لها أصلا، لا عند الحكماء ولا عند المتكلمين، ولا تجري، التفتوا، لا تجري لا في موارد علم الحكمة ومسائل علم الحكمة، ولا في موارد ومسائل علم أصول الدين يعني علم الكلام. يجيب قاعدة من أصول الفقه يطبقها في علم الكلام، ما يجري، هي ذيك اسمها أصول الفقه، ذاك العلم اسمه أصول الفقه، يعني وين؟ يعني مختص بمن؟ بالفروع لا بأصول الدين، ونحن نتكلم في أصول الدين. شنو الأصل عدم الزائد؟ ما عندنا شيء اسمه الأصل عدم الزائد. أنت خلاف بينك وبين الأشاعرة، الأشاعرة يقولون الحياة صفة زائدة، أنت تقول لا، ليست صفة زائدة بل هي عين الذات. شنو دليلك؟ تقول دليل الأصل عدم الزيادة. يقول شنو الأصل عدم الزيادة؟ هاي منين جبتها؟ الأصل عدم الزيادة شنو؟ مولانا هاي مصادرة على المطلوب، أخذ المدعى دليلا. أنت دعواك أيها الشيعي، دعواكم يا شيعة أهل البيت، أن صفات الله عين الذات مو زائدة على الذات. نقولكم شنو الدليل؟ تقولون مو هي الأصل أن تكون الصفة عين الذات. منو قال أنه الأصل أن تكون الصفة عين الذات وأن الأصل عدم زيادتها على الذات؟ يا أصل هذا انطيني، قل لي هذا الأصل هكذا معناه. ما عدنا هيك أصل إخواني، هذا تطبيق لمسألة من أصول الفقه في غير محلها، في غير محلها. يجي واحد يقول لعد شلون نسكت يعني عن الأشاعرة ما نرد عليهم؟ نقول لا، مو ردينا الآن قدامك، ردينا بثلاث ردود على الأشاعرة، قلنا رأيكم هذا قولكم هذا فاسد من عدة جهات، يرد عليه مجموعة إيرادات. أولا، يلزم أن تكون الذات محلا للحوادث. ثانيا، يلزم منه أن تكون الذات في مرحلة من المراحل فاقدة للحياة، إلا إذا قلنا بأن الحياة قديمة قدم الذات فيلزم تعدد القدماء، وهكذا. يعني الأمور الثلاثة اللي أوردناها عليهم قبل قليل. أنت مو عاجز عن تبطل رأي الأشاعرة حتى تستعين برأي أو بطرح لا وجود له في علم الكلام. ما عندنا شيء في علم الكلام اسمه الأصل عدم الزائد، ولا عندنا شيء في القواعد الفلسفية اسمه الأصل عدم الزائد. لا بالفلسفة هيك شيء موجود، ولا في علم الكلام أكو هيك أصل حتى نرجع له ونقول هذا الأصل محرر عندنا، مقرر مسلم، فعند النزاع نرجع إليه. بينما هناك في أصول الفقه عندهم أصالة العدم. أصالة العدم أصل شنو يعني أصالة العدم أخوان؟ وأنا أصلا قبل ما كنت مطلوب، التفتوا، ما كنت مطلوب صلاة. إجا أول يوم انطلبت صلاة، إجا ثاني يوم انطلبت ثاني صلاة، إجا ثالث يوم انطلب، وهكذا. بعدين شكيت، صارن المطلوب بهن خمسة أيام لو ما صارن ست أيام عفوا وإنما بس خمسة، صارن ستة لو بس خمسة أشك. بعبارة أخرى أريد أقول أني أكو يوم سادس تركت به الصلاة. ترك الصلاة إخواني حادث، والأصل عدم الحادث، حادث من الحوادث، يعني فعل من الأفعال أنت سويته. فأنت إذا شك أن فلان سوى فلان شي لو ما سواه، تقول والله هو الأصل ما مسوي. يعني مثلا أنا هسه قاعد ببيتي أشك زيد من الناس اغتابني لو ما اغتابني، هسه الساعة بالتسعة اغتابني لو ما اغتابني، أقول هاي منين جبتها؟ هو أصلا ما مغتابك الرجل، تجي أنت تشك صدرت منه الغيبة أم لم تصدر؟ الأصل عدم الصدور، أصلا هو ساكت، منين جبتها بعد اغتابني ما اغتابني؟ هذا معنى الأصل إخواني، الأصل العدم، عدم الزيادة، هو من النوع هذا. اصلا انا تركت الصلاه لو ما تركتها، يقول الاصل العدم. او قول هيجي، اصلا انا مكلف بان اتي بصلاه سادسه، الله كلفني، تقول الاصل عدم التكليف، الاصل البراء. همي صح، بل هذا اصح، هذا الطرح اصح. انا اشك مكلف الآن من الله أقضي خمسة أيام لو ست أيام، نقول يا بل خمسة أنت متيقن الله مكلفك بهن لأنه تتذكر تارك الصلاة، السادسة تشك الله مكلفني لو ما مكلفني، الأصل عدم التكليف، قبل أنت ما كنت مكلف، الآن تشك تكلفت لو ما تكلفت، الأصل عدم التكليف. هاي قواعد في أصول الفقه ندرسها مولانا، ما ندرسها هنا في علم العقائد. لذلك أنت كان بإمكانك أن تجاوب إما بأجوبتنا اللي إحنا ردنا بالإيرادات يعني اللي أوردناها على الأشاعرة فتبطل رأيهم، وبعد ذلك تجي تقيم الدليل على رأيك، شوفوا، أو بإمكانك أن تقول هالشكل. لاحظوا إخواني، تقول لو كانت، التفتوا لهذا الاستدلال، تقول والصحيح، وانت مو تريد تنصر رأي أبو الحسين البصري، تقول هالشكل، تقول والصحيح ما قاله أبو الحسين البصري لا ما قاله الأشاعرة. لماذا؟ لأن حياته لو كانت زائدة لكان ممكنا. ليش؟ لأنكم تتذكرون إخواني أن الحياة بالنسبة إن إحنا شنو صفة زائدة علينا، زيد هو زيد، حي ميت هو زيد، غايتها تسميها جثة زيد، جنازة زيد، ميت حي هو زيد، يعني عند حياة سلبت منه الحياة هو زيد، فهاي الحياة مفاض عليه، لاحظوا ليست منه، فتقول لو كانت حياة الله زائدة للزم أن يكون ممكنا، لاحتاج إلى من يفيض الحياة عليه مثلنا إحنا محتاجين. ليش أنا قلت لكم هاي حفظوها مال أننا محتاجون إلى العلة بدءا واستدامة، ولا نملك من حياتنا شيئا من وجودنا شيئا، الأمر كله بيد العلة بيد مبدأ الوجود. هنا نريتها، هنا محتاجينها، أنه لو كانت صفة الحياة زائدة على الله يلزم أن يكون الله مفتقرا إلى من يفيضها عليه مثلنا إحنا. إحنا صفة الحياة زائدة علينا، نحتاج من يهبنا هذه الحياة، من يعطينا هذه الحياة، فيلزم أن يكون الله مفتقرا إلى من يهبه الحياة. مثل ما إحنا لم نهب لأنفسنا الحياة وإنما هي زائدة علينا، إجت إنا من خارج، المفروض أنه إذا قلنا أن الصفة زائدة على الله المفروض هم هالشكل، هو فاقد إلها وأكو من أفاضها عليه، لأنه ذا واجد إلها ما يحتاج لها أصلا، ما تصير زائدة عليه، ما دامت زائدة معناه أكو من أفاضها عليه، أكو من وهبها له. هذا الجواب إخواني، هذا الجواب مو أنا أجيب، هذا الحكماء هكذا أجابوا، قالوا لو كانت صفة الحياة زائدة على الذات لكان الله سبحانه وتعالى لكان الواجب كالممكن محتاجا لمن يفيضها عليه. هكذا يجيب الحكماء، لا يقولون الأصل عدم الزيادة، ما عندهم مقاعدة الزيادة وعد الأصل، وما عندهم هيك شيء الأصل عدم الزائد. إذن هذا إشكال يسجل على اليمن، يسجل على الشارح. خلي أقرأ لكم بعض عبارات العلماء حول الجواب الأنسب في هذه المسألة إخواني، كرد أفضل من رد الشارح. إش قالوا؟ قالوا ومن أحسن ما يقال إنه لما ثبت أن الله تعالى حي قادر عالم، الآن إحنا والأشاعرة متفقين على أنه حي، اختلافنا إنه الحياة زائدة لو مو زائدة عليه، إذن الآن ثبت لحد الآن حي، وإنما نختلف في كيفية هذه الحياة، هل هي حياة، هل هي عين الذات أم هي صفة زائدة على الذات. إذن ما عندنا مشكلة في أنه حي. قال لما ثبت أنه تعالى حي قادر عالم لأنه مفيض الحياة والقدرة والعلم. شلون ثبت أنه حي قادر علم عالم؟ نقول فاقد الشيء لا يعطيه، ما دام انطانا حياة هو عنده حياة، ما دام انطانا علم عنده علم، ما دام انطانا قدرة عنده قدرة. إذن نتمسك بقاعدة شنو؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فنقول بما أن الله مفيض للحياة فإن مفيض الحياة أولى بها، التفتوا، أولى بها، كما أن مفيض الكمال أولى بأن يكون كاملا، التفتوا، مفيض الكمال أولى بأن يكون كاملا، فحينئذ، لحد الآن ما جاوبنا، فحينئذ لو كانت صفاته زائدة لكانت كمالاته تعالى من جنس كمالاتنا. إحنا كمالاتنا مو ذاتية، أفيضت علينا، الله بعثنا الأنبياء كملونه، شوفوا من الله أرسل لنا الأنبياء قاعدوا يكملون بينا ويسوون بشر، مع احترامي للسامع الكريم، إحنا أساساً والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كل شيء ما نعرف، بينما عندما أرسل الأنبياء ماذا قال في الآية 164 آل عمران؟ يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. شوفوا هاي التزكية كنا فاقدين إلها، تعليم الكتاب، تعليم الحكمة كنا فاقدين إلها، إجا كمنا النبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من مكارم الأخلاق أن تكون عالما لا جاهلا. الجهل صفة نقص، الجهل قبيح والعلم حسن. شوفوا، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن إخواني، إذا كانت صفات الله سبحانه وتعالى صفات الكمالية إذا كانت زائدة على ذاته لكانت كمالاته من جنس كمالاتنا، فيفتقر إلى الغير كما أننا مفتقرون إلى الغير، حالة من حالنا يصير بعد. وهذا التفت اللوازم، وهذا يلزم منه النقص في ذاته، النقص في ذاته، وهو أمر يجب تنزيهه تبارك وتعالى عنه، تنزيهه عن النقائص. بل التفتوا، لوجب أن يكون الواجب ممكنا، لأن الافتقار عين الإمكان. تمو تقول محتاج إلى من يهبه الصفة، يعني مفتقر، مفتقر يعني ممكن، لأن الافتقار عين الإمكان كما ثبت في فن الفلسفة، وأنا قدمت هذا في أوائل دروس الباب الحادي عشر. ممكن يعني فقير، يعني مفتقر إلى علتك، محتاج إلى غيرك في وجودك، في بقائك، في كمالك، في مصيرك، في رزقك، في خلقك، في كل شيء أنت مفتقر إلى الغير، إلى علتك، إلى مبدأ وجودك، إلى الذات الإلهية المقدسة. إذن للزم انقلاب الواجب إلى الممكن، لأنه مفتقر، والافتقار عين الإمكان. وهذا المعنى إخواني هو الذي يستفاد من روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كيف ممكن استفاد؟ تلاحظوا هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام أو عن الكاظم عليه السلام، قال: إن الله لا إله إلا هو كان حيا بلا كيف. لا تقول لي كيف هو حي بلا كيف، لأن حياته عين ذاته. بعد: وكان عز وجل إلها حيا بلا حياة حادثة. شنو يعني بلا حياة حادثة؟ يعني مو مثلنا إحنا، إحنا ممكنات حدثت لنا الحياة. يريد يقول أن صفات الله غير صفاتكم، أنتم صفاتكم مفاضة عليكم، أما صفات الله ليست مفاضة عليه، لأنها إذا كانت مفاضة يعني حدثت له، حصلت له، لم تكن عنده فعرضت عليه، صار محلا للحوادث، صارت حياته حادثة. هو شو يقول الإمام؟ يقول: كان عز وجل إلها حيا بلا حياة حادثة، بل هو حي لنفسه. لنفسه عن عين ذاته، حياته عين ذاته. خلاص، أنت مو تريد تثبت هذا أيها الشارح، أثبته بهذه الطريقة. لا تجي تقول لي إذ الأصل عدم الزايد، ما عندنا هيك شيء. يكون الأشعري هم يوقف لك يقول لك: هاي منين جبتها؟ شنو موقفنا؟ وأنت لديك عدة أدلة تستطيع أن تستدل من خلال، ارجع إلى روايات أهل البيت. هذه الروايات جاي تقول لك، يعني العلماء، أقرأ لكم تعليق العلماء على هذه الرواية. قالوا: نلاحظ أن الإمام عليه السلام ينص على أن حياته تمام ذاته، لا زائدة عليها، وأنها ليست حياة حادثة مكتسبة، بل هي من ذات الله، نفس ذات الله سبحانه وتعالى، من حقيقة الذات الإلهية. وبذلك يظهر أن حياة الذات الإلهية ليست كحياة المخلوقين. هذا كلام السادة العلماء اللي يحب يرجع إلى كتاب الحقائق والدقائق للصفار. أما رواية الإمام الكاظم عليه السلام فهذه واردة في كتاب التوحيد للصدوق أعلى الله مقامه. من هنا يتضح إخواني أن هذا اللي قدم الشارح مو لطيف من عنده، هاي إذ الأصل عدم الزايد. ثم قال: والباري قد ثبت أنه قادر عالم، والباري تعالى قد ثبت أنه قادر عالم فيكون حيا بالضرورة وهو المطلوب. هذا اللي ذكر الآن في المقطع الأخير، هذا عين كلام المصنف فقد شرحناه في دروس سابقة. بهذا إخواني نكون قد أتينا على تمام الكلام في صفة الحياة، وبهذا ينتهي الكلام عنها ونتحول إلى الكلام حول صفة الإرادة. وحتى نلتقي في درس لاحق نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أرجو أن لا تنسون عن والدي بالدعاء. غفر الله لكم ولوالديكم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.